الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية، وهي فدية الأذى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى لرأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه فدية الأذى، وهي واردة في حق من وقع في محظور من محظورات الإحرام إلا ما استثني. فمن وقع في محظور من محظورات الإحرام ففي هذه الفدية، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذه فدية الأذى في حق من وقع في محظور من محظورات الإحرام، كالذي يحلق شعر رأسه أو شعر بدنه، أو يأخذ أظفاره، أو يلبس المخيط أي المحيط بالأعضاء كالقميص والسراويلات، أو يغطي رأسه، أو غير ذلك من محظورات الإحرام. فمن وقع في محظور من محظورات الإحرام فتجب عليه الفدية المذكورة في هذا الحديث إلا ما استثني، وهو الجماع، فإن الجماع أمره أشد من غيره، فإن الجماع مفسد للنسك. أما هذه المحظورات التي ذكرناها فلا تفسد النسك، فيكتفى فيها بهذه الفدية التي هي فدية الأذى. وأما الجماع فالأمر أشد من ذلك، فإنه إذا كان قبل الشروع في التحلل فإنه من المفسدات ويبطل النسك بذلك. والواجب على من حصل منه الجماع في حال إحرامه أن يستمر على إتمام النسك وإن كان فاسدا، فيجب عليه أن يتم النسك ولو كان فاسدا، ثم يجب عليه أن يقضي في العام المقبل إن كان حجا، يقضي ذلك النسك الذي أفسده ويهدي بدنه، يهدي بدنه لما حصل منه من إفساد النسك. وجاء في الباب بعض الأحاديث المرسلة في مراسيل أبي داود أو في مراسيل أبي داود وفي غيره، وجاءت الآثار الموقوفة عن الصحابة المؤيدة للمرسل، والمرسل يتقوى بالموقوفات. فجاءت الآثار عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين، فأفتوا بذلك أنه يجب أن يتم النسك الذي أفسده، وأتم الحج والعمرة لله سواء كان صحيحا أو فاسدا، فيتم النسك ويقضي النسك الذي أفسده مع أهله. واجب عليه أن يقضي أيضا مع أهله، فيجب عليه أيضا القضاء، فإن الفساد حصل في الجانبين. فإذا وصل إلى الموضع الذي حصل من فيه ما حصل منهما وهو الجماع، فعليهما أن يتفرقا، ولا يرى بعضهم بعضا حتى ينتهي من النسك. بهذا جاءت السنة والآثار، جاءت بذلك السنة المرسلة المؤيدة بالآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وكل هذا من باب الاحتياط للنسك، فإن النفس قد يحصل لها مراودة للخطأ إذا وصلت إلى موضعه، ربما يبقى الشخص يتذكر ما حصل في ذلك الموضع فيتكرر منه الخطأ. وعلى كل، بهذا جاءت السنة والآثار أن يفترقا، فلا يرى بعضهما بعضا حتى يتم النسك، ثم بعد ذلك يهدي بدنه من أجل ذلك الإفساد، من أجل ذلك الجماع الذي حصل منهما. وهذا كما عرفنا إذا كان قبل التحلل، قبل الشروع في التحلل، فهذا إذا كان في قبل التحلل من النسك. أما إذا كان عند الشروع في التحلل الأول وقبل إتمام التحلل فالأمر أخف. طيب، على كل، فإن حصل الجماع قبل تمام التحلل، حصل في التحلل الأول، إذا ربى الحاج جمرة العقبة حلق ورمى جمرة العقبة ولم يطوف طواف الإفاضة، فهنا شرع في التحلل وحصل التحلل الأول، وإذا حصل التحلل الأول فإنه يحل له كل شيء إلا الجماع، فبقى طواف الإفاضة، فإذا طاف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. فإذا حصل الجماع قبل تمام التحلل الثاني فهنا لا يفسد النسك، لأنه قد شرع في التحلل، فالجماع في هذا الموضع لا يفسد النسك، لكنه يفسد الإحرام الناقص، ومعلوم أن الجماع يفسد الإحرام الكامل وهو الكائن، وهو الإحرام قبل الحاصل قبل التحلل، الجماع يفسد الإحرام التام الكامل، فهكذا يفسد الإحرام الناقص. فإذا شرع الحاج في التحلل وحصل له التحلل الأول فإن الإحرام ينقص في حقه ويتم بطواف الإفاضة، فهذا الجماع لا يفسد الحق لكنه يفسد التحلل الناقص، فيحتاج إلى أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل حتى يطوف طواف الإفاضة بإحرام، فإن طواف الإفاضة يكون في حال إحرام، وهذا قد أفسده بالجماع، فيحتاج إلى أن يحرم من الحل، يخرج إلى الحل، ما هو إلى الميقات وإنما إلى الحل، يخرج إلى الحل ويحرم. والصواب على أنه يحرم بعمرة كما أفدى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيحرم بعمرة ويطوف ويسعى، يحرم بعمرة ويطوف ويسعى، فيحصل له طواف الإفاضة بتلك العمرة، وإن لم يكن قد سعى قبل ذلك فيحصل له السعي بذلك السعي الذي فعله في عمرته، فيحرم بعمرة ويطوف ويسعى وينوي أن يأتي بما بقي له من فرض الحج، فتحصل له عمرة ويتم تلك الفريضة التي فاتته من طواف الإفاضة ومن السعي. ومن أهل العلم يقول يحرم من الميقات ولا يأتي بعمرة، وإنما يحرم من أجل الطواف والسعي من الحل، نعم يحرم من الحل ما هو من الميقات، هو إن أحرم من الميقات يجزئه لكن لا يكلف بهذا، يحرم من الحل ويطوف طواف الفرض ويسعى إن لم يكن قد سعى قبل ذلك. فهناك من أهل العلم من قال لا يأتي بعمرة وإنما يحرم من أجل هذه الأمور، لكن المأثور عن عبد الله بن عباس هو الإتيان بعمرة، وثبت هذا عن ابن عباس، وذهب إلى هذا الإمام أحمد، وإن كان هناك من علماء الحنابلة من تأول كلام الإمام أحمد على خلاف ظاهره، وأنه قصد أفعال العمرة ولم يقصد حقيقة العمرة، والأصل يبقى كلام العلماء على الظاهر، فإن ابن عباس ذهب إلى الإحرام بعمرة، والإمام أحمد ذهب إلى الإحرام بعمرة، فالظاهر أنه أراد موافقة عبد الله بن عباس فيما ذهب إليه، أما تأويل ذلك على معنى أفعال العمرة من غير إرادة العمرة هذا خلاف الظاهر من فتوى عبد الله بن عباس، ومن فتوى الإمام أحمد، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يأتي بعمرة، لأن هذه الأفعال وهي الطواف والسعي تكون في نسك، تكون في نسك، والنسك الأول أفسد الإحرام فيه بالجماع، فإذا أحرم فيحرم بعمرة يقصد بها أن يأتي بما فاته من فريضة الحج من الطواف ومن السعي، وبعد ذلك يتحلل. فعلى كل هذا الذي عليه أكثر العلماء أنه لابد أن يخرج إلى الحل وأن يحرم من الحل، وخالف في ذلك الإمام الشافعي فلم يرى ذلك، وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، لأنه جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام، وجاء هذا عن عبد الله بن عباس ولا يعلم له مخالف في هذه المسألة، وأخذ بذلك ما عرفنا جمهور العلماء، إلا أنهم اختلفوا هل يحرم بعمرة أو يحرم إحراما مجردا من غير عمرة، والأصل أنه يحرم بعمرة، لأن أثر عبد بن عباس جاء صريحا بذلك، وكلام ابن أحمد أيضا صرح بذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه نصر هذا القول، ظاهر هذه الرواية عن ابن أحمد وظاهر ما ذهب إليه عبد الله بن عباس أنه يحرم بعمرة، وينوي بذلك نعم أن يأتي بما فاته من النسك الذي هو طواف الإفاضة والسعي، إن لم يكن قد سعى قبل ذلك، لكن إذا كان قد سعى قبل ذلك يسعى مرة أخرى ولا لا يسعى؟ ها؟ إذا قلنا أنه أحرم يحرم بعمرة لابد أن يسعى من أجل العمرة، أي نعم. لكن إذا قلنا على المذهب الآخر على أنه لا يأتي بعمرة وإنما يحرم من أجل أن يتم ما فاته من النسك، يقتصر على الطواف، أي نعم. أما إذا قلنا أنه يحرم بعمرة فلا بد من السعي، سواء سعى قبل ذلك لحجه أو لم يسعى، فإن القارن والمفرد قد يحصل منهما السعي متى؟ بعد طواف القدوم، وإذا سعي بعد طواف القدوم فلا يجب عليهما أن يسعي بعد طواف الإفاضة، فإذا قدم السعي فإن ذلك مسقط للسعي الآخر. فعلى كل لابد من السعي على هذا نعم على هذا القول، إذا قلنا أنه يأتي بعمرة لابد من السعي، سواء سعى قبل ذلك أو لا، بعد العمرة يجب عليه الحلق، أي نعم. إذا قلنا على أنه يحرم بعمرة لابد من التحلل، يطوف ويسعى ويتحلل، لكن إذا قلنا أنه لا يأتي بعمرة ما يظهر أنه يجب عليه التحلل، أنه قد تحلل قبل ذلك لحجه، لكن أظهر أنه يأتي بعمرة تامة، يأتي بعمرة تامة، وإذا انتهى من العمرة أنه يتحلل منها بالحلق أو التقصير إن بقى شعر، إن بقى شعر، إذا كان قد حلق، إذا كان قد قصر وبقى شيء من الشعر فإنه يتحلل بالتقصير إن كان ممكنا أو بالحلق، وإن لم يبقى شيء على رأسه نعم فيتحلل بالنية وبما سوى ذلك من الأفعال المنافية للإحرام. فمن حيث الفدية فهي واجبة، يأتي ببدنه، نعم يأتي ببدنه كما في فتوى عبد الله بن عباس، لكن الفرق أن النسك لا يفسد، النسك لا يفسد في حق هذا، أما الفدية فلا بد منها وهي البدنة، يتحلل بالنية. نعم هذا قول يقوله بعض جمع من أهل العلم، لكن ما يظهر صحته، لأن إمرار الموس من غير إزالة الشعر فيه شبه بالعبث، فإن نعم إمرار الموس يراد به الحلق، أما إذا كان ما في شعر في رأسه ما في داعي لإمرار. كل شخص كل واحد نعم الزوجة عليه بدنة والزوجة عليها بدنة، نعم نعم هو ينوي أن يأتي بما فاته من طواف الإفاضة، فيكون طواف الإفاضة مجزئ حتى عن طواف العمرة، والسعي أيضا مجزئ عن سعي العمرة، وهذا إذا لم يسعى قبل ذلك. أما إذا كان سعى قبل ذلك فيكون السعي للعمرة فقط. نعم. ما عنده قيمة البدنة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. وهناك من أهل العلم من يرى أنه ينتقل إلى الصيام ويجعل ذلك نعم ينتقل إلى الصيام، وأن الصيام هي بدل، هي البدل نعم من الهدي. لكن هذا يقولونه في من ترك واجبا، يقولونه في من ترك واجبا، فإن من ترك واجبا يجب عليه الدم، فيقولون إذا لم يجد دما ينتقل إلى الصيام. أما هذه فيه نظر، إذا لم يجد بدنة هل ينتقل الصيام أو لا، فيها نظر. نعم. هو إذا ترك واجبا هم يقولون 10 أيام. نعم 10 أيام يجعلونها ك نعم كهدي التمتع. في حق من لم يجد هدي التمتع ينتقل إلى الصيام 10 أيام، لكن هذا في حق من ترك واجبا. أما هذه القضية ينظر فيها 3 أيام في الحج و7 إذا رجعها. يعني هم يجعلون هذا كالهدي في من ترك واجبا، ما هو في هذه القضية، وإنما في من ترك واجبا. طيب على كل دخلنا في هذه المسألة من باب الاستثناء، فإن تكلمنا على فدية الأذى وأنها كما ذكر الله عز وجل في القرآن من صيام أو صدقة أو نسك، وكما جاء في هذا الحديث إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. وقلنا هذا الحكم يكون في سائر محظورات الإحرام إلا في الجماع. نعم إلا في الجماع. أما الجماع فإنه يفسد النسك ويفسد الإحرام الكامل أو الناقص، والواجب في ذلك ما عرفنا بدنة، ما في هذه الكفارة التي على سبيل التخيير، وإنما الواجب بدنة على ما سبق. وهكذا القول في العمرة، فمن حصل منه الجماع قبل السعي فإن العمرة تفسد بذلك، العمرة تفسد بذلك، ويجب عليه القضاء، وهكذا الهدي. نعم يجب القضاء والهدي، هذا إذا حصل منه الجماع قبل السعي. لكن إذا حصل الجماع بعد السعي فهناك حصول الجماع بعد التحلل الأول، فإنه بعد السعي يدخل في أمر التحلل. فإذا حصل الجماع بعد السعي لا تفسد العمرة، لكن يجب عليه الهدي. أما العمرة فإنها لا تفسد بذلك، لكن يجب عليه الهدي. طيب على كل نرجع إلى حديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا يدل على أن الحكم وإن ورد خاصا لفرد من الأفراد فإن سائر المسلمين يدخلون في ذلك ودخولهم من قبيل ما يسميه العلماء بالعموم المعنوي، وإن لم يكن هنالك عموم من قبيل العموم اللفظي، لكن يوجد العموم المعنوي، فإن أحكام الشريعة جاءت عامة، فالحكم الخاص وإن كان خاصا من حيث اللفظ فيكون عاما عموما معنويا، كما في هذه الحادثة. فإن حصلت في شأن كعب بن عجرة والحكم لا يختص به بل يعم غيره، على أن الآية تدل على العموم وإنما الكلام على الحديث. وما الآية فإن جاءت عامة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، جاءت على سبيل العموم. قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أي أظن، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أي ما أشاهد. فما ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوجع والجهد بلغ به ذلك المبلغ. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديثه أن القمل وقع على رأسه وعلى لحيته وعلى شاربه وعلى حاجبيه، فكان في جهد شديد وفي بلاء بالغ، ويتحمل ذلك لأنه يرى أنه لا يجوز له أن يزيل شعر رأسه من أجل إزالة القمل، فصبر على ذلك حتى جاءته الرخصة من رب العالمين سبحانه وتعالى بحلق شعر رأسه ودفع الفدية. وجاء عند أبي داود من حديثه أنه قال حتى خشيت على بصري من شدة القمل. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. وفي أن الفدية تجب حتى في حق المعذور، فإن كعب بن عجرة كان معذورا متضررا، ومع هذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الفدية، وقبل ذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الفدية في كتابه. فالفدية واجبة حتى في حق المعذور، فمن حلق شعر رأسه لعذر أو لغير عذر فالواجب عليه الفدية، إلا إذا كان الأذى يحصل من الشعر فإنه لا فدية في إزالة الأذى منه. إذا كانت الفدية حاصلة من الشعر، هنا الفدية حاصلة من الشعر أو من القمل، حاصلة من القمل لكن لا يستطيع أن يزيل الأذى الذي حصل من القمل إلا بإزالة الشعر، فلم يحصل له الأذى من شعره وإنما من القمل. لكن لو حصل الأذى من الشعر، إذا حصل الأذى من الشعر لا من القمل، فإنه يزيل الأذى الذي حصل له وليس عليه فدية، لكن يقتصر على إزالة الأذى ولا يتجاوز ذلك. كأن يطول شعر الحاجبين فيدخل الشعر إلى عينه ويتأذى بذلك، يتأذى في بصره من هذا الشعر الذي طال حتى وصل إلى عينه فيؤذيه، فهنا يجوز له أن يزيل ما طال من الشعر الذي وصل إلى عينه وليس عليه في ذلك فدية، لأن الأذى حصل من الشعر، فالشعر شبيه بالصائل والصائل يدفع شره من غير أذى. ولهذا إذا تأذى الإنسان بسن من أسنانه له أن يقلع السن الذي تأذى أو ليس له؟ له أن يقلع. لو تأذى بظفر من أظفاره انكسر وبقى بقية منه يتركه ولا يزيله؟ يزيله وليس عليه فدية، لأن الأذى حصل من ذلك العضو فهو كالصائل عليه فيدفع شره. وإذا صال حيوان، إذا نعم إذا صال صيد على شخص فدفع شره فمات ذلك الصيد، يجب عليه جزاء الصيد؟ لا يجب، لكن لو ابتدأه وصاده وجب عليه الجزاء. ففرق بين المسألتين. فهكذا في هذا القضية اللي نحن فيها، الأذى حصل له من القمل ولم يحصل له من الشعر، فأذن له أن يزيل الشعر من أجل إزالة القمل. لكن إذا كان الأذى من الشعر فأزال الأذى الذي حصل له منه، فليس عليه في ذلك حرج ولا فدية. وهكذا إذا حصل من سنه أو من ظفره. وبهذا جاءت فتاوى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مسألة الظفر وفي مسألة السن، أعني مشروعية إزالة ذلك من غير فدية. فلهذا أهل العلم يفرقون بين المسألتين وبين القضيتين. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.